ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء.
جيد، الحمد لله وكفى، وسلم على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام، على بيته العظام المستكملين الشرفاء، وبعد إخوته الكرام. ما زلنا مع المحاضرات المباحث الأصولية والفقهية وطرق الاستنباط عند العلماء، وهي مسألة عظيمة، لأنها مسألة تبين لنا أن هذه الشريعة الغراء صالحة لكل زمان ومكان، وأيضا تعطينا طريق إلى استنباط الأحكام من الطرق التي بها يستطيع المرء أن يصل إلى استنباط الأحكام من أدلتها الشرعية، وهذا عمل الأصولي المحض. وكما قلنا، لا تجد فقيها عاريا عن الأصول، وسنبدأ إن شاء الله ونستهل طرق الاستنباط عند العلماء بمباحث مهمة جدا، ومباحث مشتركة، هي مباحث لغوية أصولية، مباحث لغوية أصولية. الكلام فيها سيكون على المبادئ اللغوية، وفي هذا المبحث في مسائل ستة مهمة جدا. كما قلنا بأنه قول عمر بن الخطاب عندما بعث إلى موسى الأشعري: الفهم فيما يأتيك. ومسألة التدبر هذه من أجل إظهار قوالب الفهم التي يصل إليها الإنسان، يستطيع أن يستنبط الأحكام من الأدلة التفصيلية. قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به، ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. ولذلك الله تعالى يقول في الكتاب عندما يقرأ الإنسان، قال الله جل في علاه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالتدبر مع أدوات الفهم لكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المرء ملكة، إن تدبر هذه الملكة أو إن تدرب عليها، فإنه يستطيع أن يكون بارعا في استنباط الأحكام من الأدلة، ويسعفه الأمر إذا كان مطالعا ممارسا دائما في الاطلاع وإدمان القراءة في الكتاب والسنة وتضلع المسائل الفقهية والكلام على نظر الفقهاء للمسائل الفقهية وكيفية الاستدلالات على المسائل أو النوازل. هذه كما قلت تكسبه ملكة، وهذه الملكة تتنامى، يعني هي هبة من الله، لكنها تتنامى بالضربة والممارسة. وإذا كان المرء يعني له بعض سمات الشخصية من الذكاء أو حدة الذكاء ودقة الفهم والحرص والملازمة والمطالعة الكثيرة والممارسة، فإنه بذلك تشرق شمسه على الدنيا بأسرها، وأن يكون مجددا، أن يكون فقيها مجتهدا، تؤول إليه المسائل وتعاد إليه. وهذا بالضبط الذي قاله الله في كتابنا، أنه يرجع لمثل هذا الذي صفته من الفقهاء المحدثين أو الفقهاء الذين لهم من الدقة في الفهم لكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، يصلون إلى هذه. لا، هو قال أبو عبد الله، قال العنوان مضبوط، خلاص مضبوط يا عبد الله. طيب، الحمد لله، جزاكم الله خير. فأقول إخوتي الكرام، هذا الذي الشرع جاء أو جاءت الآيات تستنفر الطائفة التي تفرد نفسها لله جل في علاه، وتكون حريصة على التحصيل وعلى الاجتهاد وعلى الاستنباط وعلى الإتقان. قال: فلولا نفر من كل أمة فرقة منها طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. والفقه دقة الفهم، الوصول إلى مراد المتكلم، وهذه مسألة عظيمة جدا، لها أسباب، هي قوالب الفهم، لها سبل يصل إليها المرء من هذه، هي المباحث اللغوية المشتركة بين المباحث اللغوية والأصولية. وقد قلت دائما، الفقيه يكون متقنا جدا عندما يكون في هذا الباب قد تضلع اللغة وأيضا الأصول. فكما قلت، تنتظر الأمة إشراقة الشمس لعالم نبيل يستطيع أن يعني ينقح ويدقق ويحقق، وأيضا النوازل تؤول إليه. سنأخذ في هذه المباحث مبحث علاقة اللغة بالشريعة، والكلام على مبدأ اللغة والأسماء الشرعية، والحقيقة الشرعية، تقدم الحقيقة اللغوية والوضعية، الحقيقة الوضعية والحقيقة العرفية أيضا، وأيضا الكلام على الاشتراك لمباحث مشتركة بين الأصول وبين اللغة والترادف، ودي قوالب الفهم، طرق تعطي ثراء للمجتهد من أجل استنباط الأحكام. فكثيرة هي المفاهيم الأصولية التي تطرق إليها علماء الأصول في مباحثهم، وشمولها بالدراسة والدقة والنظر كلها تنحو منحى واحد، وهو سبر أغوار معاني الدلالات وسياقتها، وبالتالي استنباط الأحكام الشرعية من مدرك الأحكام. ومدرك الأحكام، أنا أسأل الدكاترة ما هي مدارك الأحكام؟ كما أنا أعطيت سؤال الآن، أريد من الدكاترة الإجابة، لو في مشاركة بالصوت أسمع أنا أو بالكتابة. قلنا صبر أغوار معاني الدلالات، هذه كانت عمل الأصوليين من أجل استنباط الأحكام الشرعية من مدارك الأحكام. ما هو مدرك الأحكام؟ ما أدري، أنا لا أرى كتابة ولا أسمع صوتا. السلام عليكم. أدلة الأحكام، مدارك الأحكام، نص ومعنى، هم كتبوا في فيس كثير جدا، كتبوا ذلك، ما نص ومعنى، والنص والكتاب والسنة والإجماع، لأنه يستند الكتاب والسنة، والمعنى هو القياس. فهنا الدلالات، المبادئ اللغوية والدلالات، سبر أغوار المعاني، معاني الدلالات وسياقتها، يستنبط منها الأحكام، والأحكام الشرعية تستنبط من مدارك الأحكام المهمة جدا، والكتاب والسنة، من الكتاب والسنة. ودلالات الألفاظ هي من بين هذه المباحث المهمة، اعتنى بها علماء الأصول ورسموا لها خريطة واضحة في التعاطي معها، وقد عرفت بقواعد، القواعد الأصولية اللغوية، هي قواعد أصولية لغوية، فهي مباحث مهمة جدا مشتركة بين اللغة وبين الأصول. فهي قواعد أصولية لغوية ترسم منهج الاجتهاد في استثمار طاقة، كافة طاقة النص في الدلالة على المعاني. وأنت تعلمون بأنه نحن يعني مأمورون شرعا إلى البحث أو الاجتهاد في الوصول إلى مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الله وإلى الرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهذه مباحث من الأهمية بمكان. فالمجتهد ينطلق من النص ما يكتنفه من المعاني والمقاصد والدلالات ليصل إلى الأجوبة التي يريدها المستفتي، وأيضا مسألة تطرح عليه كمسائل فقهية تحتاج إلى استدلالات، وأيضا إلى فصل خطاب هذا الباب. ويعني ارتباطا مع هذا الباب نجد المدارس الأصولية أيضا. أنا أسأل الدكاترة، المفروض الدكاترة يكونوا صحيحين معايا. العجيب أنني في المحاضرة السابقة إن شاء الله يكون فيها زوم عشان أرى المشاركة بيننا وبين طلبة العلم الذين يعني قد اعترضوا، وبعض الاعتراضات على الأصوات ماذا نفعل. الآن الحمد لله الزوم معي وأنا معكم. أنا أريد من طلبة العلم هنا الآن، يعني مدارس الأصول مدرستان صحيح ولا لا؟ ما هما المدرستان؟ مدرسة الأصول ما هما؟ أنا أريد مشاركة من الطلبة. هي المدارس الأصولية في أين معاذ؟ أين هو؟ ابتعد عنه ذلك. نعم، المدرسة الأولى هي مدرسة الشافعية والمالكية والحنابلة، وهي دي مدرسة يعني أصولها التي كتبت فيها مدرسة الشافعية، وهي التي تعنى بتخريج الفروع على الأصول، بتهتم بالكليات، وهي مدرسة الشافعية. ومدرسة ثانية مدرسة الحنفية بتهتم بالجزئيات، وهي تخريج الأصول على الفروع، ولكل واحد منها منهج خاص. نعم، واختلاف في كثير من المباحث كالذي نحن في صدد الكلام عليها، مباحث الدلالات، لذلك تؤثر جدا في الخلافات الفقهية، وهذا الذي نريده، نتكلم على دلالات الألفاظ وننظر فيها كيف سبر أغوار المعاني حتى نصل إلى الاستنباطات وكيف الاختلافات الفقهية التي تقع بين الفقهاء مرتبة على هذه المسائل. اهتم الأصوليون بعناصر السياق والدلالة دلالة اللفظ فيما قبل الكلام وما بعده كما تطرقوا لاعتبار لغة العرب، وطبعا عندهم لأن القاعدة اللغوية السياق من المفسرات والسياق من المقيدات، فالسياق حاكم جدا، السياق القبلي والبعدي يبين لك تسليط الضوء على المعنى المراد، لأنك مأمور شرعا أن تذهب إلى مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم تطرقوا أيضا لاعتبار لغات العرب واعتبار مراد المتكلم في النصوص الشرعية وهو الله جل وعلا، ولذلك قلنا وسنبين على مسألة وضع اللغة من، وأيضا مسألة على الحقيقة الشرعية إذا تنزعت مع الحقيقة اللغوية أيهما يقدم، وأيضا اعتبار حال المخاطب. لذلك قسم الأصوليون اللفظ باعتبار الأفراد الذين تشملهم دلالاته إلى عام وخاص، وأيضا المجمل المبين والظاهر المؤول والمشترك، لأن اللفظ من حيث هو إما أن يوضع لمدلول واحد أو لأفراد كثيرة محصورين وضعا واحدا وهو الخاص، أو يوضع وضعا واحدا لمدلول كثير متعدد غير محصور مستغرق لجميع ما يصلح له، ده العام. فالخاص قصر على شيء واحد، أما العام شمل الأفراد كلها. أو يوضع لأكثر من معنى وضعا واحدا يحتمل كل منهما على سبيل البدل، وده المشترك، يعني عندنا الألفاظ العام والخاص، وأيضا المطلق والمقيد، المطلق والمقيد من ألفاظ الخاص، وهذا سيأتي لأنها مباحث من الأهبية من مكان، كما قلت هذه أهم المباحث الأصولية اللغوية التي يحتاجها المجتهد لتعينه على قالب الفهم من أجل استنباط الأحكام. واهتموا جدا بفرض دلالة الألفاظ من جهة اعتبار الاستدلال وعدمه، فقد اعتبروا الاستدلال بالنص والظاهر وأن اعتبروا المجمل والمؤول، وأن المجمل لا يستنبط من حكم المجمل يحتاج إلى تبين. كما حققوا كيف يمكن للألفاظ أن تكتسي مدلولا حقيقيا أو على من يقول بالمجاز، أنه يوجد الكلام لا يحمل الحقيقة ويحمل على المجاز عند الاستعمال، إذ يمكن للمتكلم النطق باللفظ في السياق المعروف فيه فيكون حقيقيا أو أن أراده غير موضعه فهو يصير مجازيا عموما هذا البحث واسع جدا وثمرته عظيمة. لحظة ناسف سمعني. لا محيد للعالم الأصولي عن هذه الأبحاث لعلمائنا من الأصوليين المتقدمين والمتأخرين، لأنه يركز على طبقات المعاني ويمكن ضبطه من الفهم الدقيق للنص ولفظ واستنباط الحكم الشرعي كما يجب في السياق. كما قلت الشافعي رسم لنا طريقا عظيما جدا عندما قال آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمرء يبحث بحثا دقيقا على مراد المتكلم، وهذا هو الفقه، دقة الفهم، الوصول إلى مراد المتكلم، كما ترى قلنا في دلالة العام والخاص في هذا الباب لابد أن تعلم، يعني السياق يظهر لك والقرآن المحتفى تظهر لك ذلك، أن العام قد يأتي عام لكن الله تعالى ما أراد العموم، لا ما أراد العموم، ما يريد إلا الخصوص، وهذه لا تستطيع أن تصل إليها إلا بالقرآن المحتفى، ولن تستطيع أن تصل إليها كما قلت إلا بدقائق دلالات الألفاظ، كما قال الله جل في علاه الذين أمنوا ولبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. شوف الفقهاء لم يصلوا في هذا الباب في هذه الآية، حتى فقهاء الصحابة لأنهم حملوا العام على عمومه، وده أصيل كما سيأتي ابن المنذر يقول يبقى العام على عمومه محمولا إلى أن يأتي المخصص أو القرينة التي تدل على أن الله ما أراد العموم أراد الخصوص. وهنا في هذه الآية لما حملوها على العموم بيّن لهم الشارع أن المراد بها الخصوص لا العموم. هذه مسألة من الأهمية المكان كما قلت، هذه تساعد جدا طالب العلم أو العالم المجتهد الذي يريد أن يستنبط الأحكام من الأدلة على قالب الفهم التي يستعد لها فهم الآية والوصول إلى مراد المتكلم فيها. في قول الله الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قالوا أينا لم يظلم نفسه، ما هو ظلم هنا نكرة في السياق، في سياق النفي، لأن آمنوا لم يلبسوا، لم يلبسوا هنا نكرة في سياق النفي تفيد العموم. فهم قالوا ظلم، يبقى كل ظلم، كل ظلم هنا الذين آمنوا ورسلوا إيمانهم بظلم لكن لهم الأمن هم مهتدون، كل ظلم يمنع الأمن ويمنع الهداية. فقال رسول الله أينا، أينا لم يظلم نفسه؟ فين النجاة بقى لنا؟ يعني أين النجاة لنا؟ أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ليس ذاكم. ألم تسمعوا قول الله تعالى يعني في قول لقمان الحكيم لابنه، قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. كأنه قال هذا من باب العموم الذي يرد به الخصوص. الآية المراد بها الشرك هو أظلم الظلم، ما أراد كل الظلم. ولما؟ دي حكمة الباري، لأنه ما من أحد إلا ويقع في 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 الظلم، ما منا من أحد إلا وله الزلات والسقطات والهنات والمظالم التي تقع فيها من الخطيات والسيئات. هذه ليست وليدة الساعة، هذه ملازمة للشخص، ملازمة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أن تغفر تغفر جما وأن يعدل لك لا ألم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما من أحد إلا وأخطأ وهم بخطيئة إلا يحيى بن زكريا. وقال كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. فالأمر يسير في هذا الباب، يعني عليه الأمر عالي في هذه المسألة. يأتي الفقيه لينظر ما هي الدلالات من السياقات، من السياق والألفاظ ومراد المتكلم، حتى يستخلص الحكم الذي يصل إليه ويكون موفقا فيه. أقول إخوتي الكرام، عندنا المبحث هذا مسائل، وأهم مسائله المسألة علاقة اللغة العربية بالشريعة. تتجلى أهمية اللغة العربية، ولذلك الناس الذين يعني يريدون أن يصلوا إلى درجة الاجتهاد أو فهم الكتاب والسنة، واجب عليهم أن يأخذوا القسط المعلوم من اللغة العربية. وإن كان الفقيه أو المحدث ليس له أن يتبحر، أما المفسر فليس له إلا أن يتبحر في علوم اللغة وفقه اللغة وأصول فقه اللغة وكل مباحث اللغة في هذا الباب. لكن المحدث والفقيه لابد أن يأخذ ما يستطيع به استقامة الفهم مع استقامة اللسان، استقامة الفهم مع استقامة اللسان، مع القواعد الأصولية الكبيرة في هذا الباب التي تساعده على الاستنباط. تتجلى أهمية اللغة العربية والقطع بعلوم الشريعة بأن الكتاب الذي نزل بلغة القوم وهي اللغة العربية، كما قال الله تعالى تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتيت جوامع الكلم، أتيت جوامع الكلم في الكلمات الأثيرة وجيزة جدا، والله جل في علاه يجعل فيها فهم الكثير الكثير. قول الإمام الشافعي من جماع علم كتاب الله العلم بأن جميع كتاب الله إنما نزل بلسان العرب. وقال أيضا وبلسانها نزل الكتاب وجاءت السنة، يعني بلسان العرب. وأن معاني كتاب الله موافقة لمعاني كلام العرب، وظاهر كتاب الله ملائم لظاهر كلام العرب في القرآن من الإيجاز والاختصار والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل المؤول من كلام العرب. إذا لابد البحث عن يعني فإن فهم مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم متوقف على فهم اللغة العربية، وأنت ما مشرع أن تصل إلى مراد الله ومراد رسول الله. كما قلنا رسم لنا طريقا نيرا الإمام الشافعي عندما قال آمنت بالله بما جاء لا وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله بما جاء رسول الله وعلى مراد رسول الله. فالإنسان يصل إلى ذلك لأنه يعني لا يصل إلى مراد المتكلم إلا بمساعدة اللغة، اللسان الذي نزل به الكتاب تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فعلى كل مسلم وجوبا أن يتعلم أصول هذه اللغة وما يقوم به دينه. لذلك قال الإمام الشافعي لأنه لا يعلم من إيضاح جمل علم الكتابي أحد جاهل سعة لسان العرب وكثرة وجوه اللسان واجماع معانيه وتفرغ ذلك، ومن علمه انتفت عنه الشبهة التي دخلت على من جاهل اللسان. وتعلمون الأعاجم قد اشتبه عليهم الأمور كثيرا لعدم فهم الكتاب، أما من كان عربيا أصيلا وأيضا نحو أصول يعني تعلم أصول هذه اللغة يستقيم فهمه لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام الشافعي أيضا فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده، حتى يشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا عبده ورسوله ويتلو به كتاب الله جل في علاه. قال فارس الميدان الإمام العالم ابن تيمية: معرفة العربية التي خطبنا بها مما يعين على أن نفقه مراد الله ومراد رسوله بكلامه. وتعلمون أننا مأمورون شرعا للوصول إلى مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا الإحاطة بلسان العرب حاصلة بالنسبة لعام الأمة، إذ لا يذهب منه شيء إلا ويوجد في هذه الأمة من يعرفه. أما النسبة للواحد فقد يعزب عنه بعض كلام العرب، كما أنه يعزب عنه بعض السنة، كما أنه يعزب عنه بعض الفهم لبعض المسائل. المسألة الثانية في هذا المبحث وهي مسألة مبدأ اللغات، من وضع اللغة؟ طبعا الخلاف مشهور بين العلماء، وإن كنت أدين الله بأن وضع اللغة هو الله جل في علاه. ذهب جمهور أهل العلم أن مبدأ اللغة توقيفي، وضع اللغة هو الله جل في علاه، مبدأ اللغة توقيفي، لقوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. وقيل أنها اصطلاحية وقيل غير ذلك. قال ابن قدامة بعد ذكر الأقوال: أما الواقع منها فلا مطمع في معرفته يقينا، إذ لم يرد به النص ولا مجال. وحقيقة الأمر منه من يستدل بقوله تعالى: وعلم الإنسان وعلم آدم الأسماء كلها، ولا مجال للعقل والبرهان في معرفته. ثم هذا أمر لا يرتبط به تعبد عملي ولا ترهق الاعتقاد حاجة، فالخوض فيه فضول فلا حاجة إلى التطويل. صحيح حقيقة الأمر، أنا ألخص المسألة أن واضع اللغة هو الله جل فعله مع وجود الخلاف، واضع اللغة هو الله جل فعله. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. مسألة ثالثة المهمة جدا هي الأسماء الشرعية. الكلام على هذه المسألة في نقاط أربعة. أولها تنقسم الألفاظ إلى أربعة أقسام: الألفاظ إما حقيقية وإما وضعية لغوية في المصطلح مصطلح العرب، وحقيقية شرعية وحقيقية عرفية، وأيضا في المجاز عندما قال بأن في اللغة مجاز. والخلاف مشهور بين العلماء. أنا أدين الله بأن القرآن لا مجاز فيه، على ما قاله الشنقيطي: لا مجاز في القرآن بحال من الأحوال. وقد يضعف القول بأنه في اللغة ليس فيها مجاز، قد يضعف القول هذا، لكن حقيقة الأمر أن المجاز لا يوجد في القرآن بحال من الأحوال، لأن المجاز من أهم قواعده أنه يجوز نفيه، وهذا لا يمكن أن يتأتى على كلام الله جل في علاه. لذلك لا يقال بأن القرآن فيه مجاز، لكن قد يقال بأن اللغة العربية فيها مجاز، يعني الأمر بذلك واسع، والحقيقة أنه قد يصعب نفي المجاز في اللغة العربية. واللفظ إما أن يبقى على أصل وضعه، فهذا حقيقة، كأسد على الحيوان المفترس، كأسد لا على الرجل الشجاع، فهنا يبقى على أصل وضعه، فهذه حقيقة الوضعية أو يغير عنه، ولا بد أن يكون هذا التغيير من قبل الشرع أو من قبل العرف، عرف الاستعمال كالغائط، أو من قبل استعمال اللفظ في غير موضعه لعلاقة بقرينة، وهذه هنا علاقة حاملة، أو قول قرينة حاملة، قرينة تمنع الحمل على الحقيقة، وهناك علاقة بينه وبين ما يحمل عليه، وهذا المجاز الذي عرفه العلماء. فإن كان التغيير إذا بقي على حقيقته كانت حقيقة وضعية، وإذا تغير وكان التغيير من قبل الشرع فهي الحقيقة الشرعية. ولا بد أن تفهم أن حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية هو الواجب أصلا، الواجب حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية. فإن كان التغيير من قبل الشرع فهو الحقيقة الشرعية، وإن كان من قبل العرف الاستعمال فهو الحقيقة العرفية، وإن كان كما قلت من قبل استعمال اللفظ بغير موضعه غير ما وضع له لقرينة. نعم هذا هو. لكن ابن تيمية يقول اللغة بأسرها ليس فيها مجاز يا معاذ، هذه مشكلة. ومثال، وهذا كما قلنا حمل اللفظ استعمال اللفظ غير موضعي لدلالة لقرينة، وأيضا لابد من القرينة التي تمنع الحمل على الحقيقة. مثال ذلك الحقيقة الوضعية، إذا قلت أسد فهذا يطلق على الحيوان المفترس المعلوم، فإذا قلت رأيت أسدا يحمل سيفا فأنت الآن حملته على المجاز عند من يقول بالمجاز، وقال هذا أهو انتقاله لم يستعمل في موضع له لوجود قرينة. وش القرينة الحاملة هنا؟ حمل السيف، الأسد لا يحمل سيفا، يبقى هو رجل شجاع، العلاقة بينهما الشجاعة. وأما الحقيقة الشرعية كالصلاة والصيام والحج فإنها تطلق ويراد بها تلك العبادات المعروفة المخصوصة بالأركان والشروط والواجبات، لأن هذه المعاني في اللغة لها معاني أخرى حقيقتها اللغوية، يعني الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، الصيام في اللغة بمعنى الإمساك، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، والحج في اللغة معنى القصد. لكن عندما تقول الصلاة الصيام الحج تحملها أصلا على الحقيقة الشرعية، لأنها انتقلت بالشرع إلى الحقيقة الشرعية. ومسائل الحقيقة العرفية كلفظ الدابة فإنه يطلق ويراد به عرفا ذوات الأربع، مع أن الدابة في معناها الأصلي في اللغة كل ما يدب على الأرض فهو دابة، لكن لما تقول الدابة يذهب الذهن إلى بهيمة الأنعام، إلى الحمار الوحشي، إلى الغزال، إلى غير ذلك من الصيود، فإنك إذا أطلقت الدابة الذهن يعني بهذا الإطلاق يذهب إلى ذوات الأربع، لأن العرف غلب عليه، العرف غلب عليه. أي نفسنا كنعان، أي نفسنا أستاذ أحمد، أتقصد النفي؟ نفي حقيقته نعم، المجاز ينفى، فهل تأتي على آية من كلام ربنا تنفيه؟ تستطيع؟ لا يستطيعون إلى ذلك سبيلا بحمل الأحوال. وقد اختلف الأصوليون في الأسماء الشرعية في مبحث هل الشارع نقلها عن مسماها من اللغة أو أنها باقية على ما كانت عليه في اللغة، إلا أن الشارع زاد فيها أحكاما. قد نقول هي المسألة كما قلت ترجع إلى واضع اللغة، واضع اللغة هو الله جل في علاه، لأنه هذه المسألة الطويلة. ابن تيمية يضمن لنا هذه المسألة العظيمة بأنه يقول الاسم إذا بين أن النبي صلى الله عليه وسلم حد مسماه لم يلزم أن يكون قد نقله عن اللغة أو زاد فيه، بل المقصود أنه عرف مراده بتعريفه هو صلى الله عليه وسلم كيفما كان الأمر، فإن هذا هو المقصود. وهذا كاسم الخمر فإنه قد بين أن كل مسكر خمر، هنا بيان الشرع، ولذلك نحن نقول لابد أن نحمل الألفاظ على تفسير الشرع بيان الشرع بها. هذا الذي ينبغي علينا، أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث يعني إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي لم يحتاج إلى ذلك إلى استدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم، لأن الموضح لذلك هو الله جل في علاه. نحن أصلا نتعبد لله بالألفاظ الشرعية التي جاءت عن الله وعن رسول الله، وقلنا أننا نبحث عن مراد الله مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر لاسم الخمر قد بيانه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مسكر خمر، يبقى سواء من البتع، من الذرة، من 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 العنب، من التمر، فإذا من الشعير، الكونياك، البيرة، فكل مسكر خمر، لأن الشارع قد بيانه، وأنت أصلا مأمور شرعا أن تبحث عن مراد الشارع. أنت بتتعبد لله بإيش؟ بمراد الشارع، واللغة واضعها هو الله جل في علاه، اللغة أصلا واضعها هو الله جل في علاه. فعرف المراد بالقرآن سواء كانت العرب قبل ذلك تطلق لفظ الخمر على كل مسكر أو تخص به عصير الأنب، يعني قلت لي أهل اللغة يقولون بأن الخمر يعني من عصير الأنب، أقول لك نحن لا نحتاج إلى ذلك، بيان الشارع يكفينا، بيان الشارع يكفينا، لأنك أمنت بالله بما جعلني الله على مراد الله، وأمنت برسوله بما جعل رسوله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر، يبقى إذا كان من الذرة فهو خمر، إذا كان من البتع فهو خمر، إن كان بيرة فهو خمر، إن كان كونياك فهو خمر، إن كان مشروبات روحية فهو خمر، كل ما أسكر فهو خمر. ماء الشعير إذا أسكر فهو خمر، ماء الشعير هذا الشراب المشهور لو 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 يسكر كثيره فهو خمر، لو أسكر فهو خمر. فبيان النبي يغنينا عن البحث عن الاستدلال بأقوال أهل اللغة، لا نحتاجه، لأن الذي نحتاجه هو بيان النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا قلنا أننا أمنا بالله بما جعل الله وعلى مراد الله، أمنا برسول الله بما جعل رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبيان الشارع للألفاظ وتفسير الشارع الألفاظ مقدم على كل بيان. لا تقول لي أهل اللغة قالوا وفهموا على أهل اللغة. أنا أقول لك الآن أنت مأمور شرعا على الفهم، على الفهم الذي جرك إليه الشارع، وأصل الفهم فهم الشارع، الفهم الذي أراد الشارع فيه في هذا الباب. ولأن النبي قالها قال كل مسكر خمر. لذلك يقول مما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا بغيره. لأن انتهيت، أنا أصلا ببحث عن إيش؟ عن مراد الله ومراد رسول الله. ده الأصل عندي، الأصل عندي أنني أبحث عن مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي قد بيّن المراد بهذه الألفاظ بيانا لا يحتاج معه الاستدلال على ذلك بالاشتقاق وشواهد استعمال العرب ونحو ذلك. فلهذا يجب الرجوع في مسميات هذه الأسماء إلى بيان الله وبيان رسوله، فأنه كشف صلى الله عليه وسلم. هذه مباحث من أهم مكان. أنا أهيب بكل طالب دكتور من دكاترة الفقه أن يهتم بهذا المبحث جيدا، فإنه يعني على الأقل سيصل إلى 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 دقة الفهم عن الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تتنامى الملك عنده ويكون ممن يستطيع أن يستنبط الأحكام من الأدلة، وكل النوازل تحال عليه بعد ذلك، كل النوازل تحال عليه بعد ذلك. وقد بيّن رحمه الله تعالى أن طريقة أهل البدع إنما هو تفسير ألفاظ الكتاب والسنة برأيهم وبما فهموهم وتأولوه من اللغة. يعني هم لأنه هو من أصول أهل البدع تقديم العقل على النقل، من أصول أهل البدع تقديم العقل على النقل، لذلك بيحملوا كلام الله وكلام الرسول على ما كان في عقولهم. ويقولون أيضا نستند إلى مباحث اللغة. نحن نقول لهم الآن هذا فصل نزاع بيننا أيضا، نحن نحمل على ما حملنا إياه بفهمه عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا نبحث عن مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأصل. فأهل البدع والضلالات يعرضون عن بيان الله وبيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعتمدون على كتب الفلاسفة والمناطقة وكتب الأدب، ويعتمدون على العقل، ويقولون معنى اللغة. ونحن لا نفارق عند الفلسفة والمنطق، وهذا الكلام الذي ليس فيه شيء من الخير، لكننا لا نفارق عند اللغة وعند فهم كتب الأدب. لكننا نقول الآن البيان الأصيل هو بيان ربنا الجليل، ووضع اللغة هو الله جل في علاه. فلا تأتيني بكلام يعني تضرب به عرض الحائط ما جاء عن بياننا وبيان رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول اللغة قالت. ولما أقول لك أن الله قد بيّن المسكر في كتابه، أو بيّن النبي صلى الله عليه وسلم المسكر في سنته، هذا هو المراد. أمنت بالله وما جاء الله على مراد الله، أمنت برسول الله وما جاء رسول الله على مراد رسول الله. فأنا الآن أأوي إلى بيان النبي، بيان الله وبيان النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني قد أوتيت القرآن مستوى معه على البيان، قال وأنزلنا لك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. نعم. أقول إذا علم أن بيان الشرع للألفاظ مقدم على كل بيان، فالواجب ملاحظة أمور أربعة في هذا المقام. هذه بدايات أهيب بكل الطلبة أن يجتهدوا في إتقان هذا. الأمر الأول هو معرفة حدود هذه الألفاظ والوقوف عند هذا الحد، بحيث لا يدخل فيه غير موضوع ولا يخرج، فلا يدخل فيه غير ما وضع له، ولا يخرج منه ما كان من موضوعه. يبقى أول شيء من هذا الأمر معرفة حدود هذا اللفظ حتى لا تدخل فيه غيره ولا تخرج منه ما كان منه. قال ابن القيم معلوم أن الله سبحانه وتعالى حد لعباده حدود الحلال والحرام بكلامه، وذم من لم يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله، والذي أنزله هو كلامه. فحدود ما أنزل الله والوقوف عند حد الاسم الذي علق عليه الحل والحرمة، وتعدي حدود الله جل في علاه يكون من جهة التقصير والنقص، أو من جهة تحميل اللفظ فوق ما يحتمل والزيادة عليه. وهؤلاء الذين يتنطعون يفعلون ذلك. الذين يتمتعون يفعلون ذلك. فالأول كأخراج بعض الأشربة المسكرة عن شمول اسم الخمر لها، هذا تقصير، أخرجت منه ما هو منه وهضم لعمومه. والحق ما قاله صاحب الشرع وهو الذي بينه، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وشوف ده رد على الأحناف صريح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر. كل مسكر خمر هنا يجعل لك البيرة وغيرها أنها من الخمر، مش قياس، ده فيه إلغاء قياس هنا، ده هينزل تحت عموم اللفظ. كل مسكر خمر، كل مسكر خمر. والثاني كإدخال بعض صور الربا في التجارة المباحة بحيلة من الحيل، فهذا إدخال ما ليس في اللفظ فيه وهو يقابل التقصير. كالتورق، فالتورق حيلة من الحيل على الربا. والتورق الدكاترة، ما هو التورق؟ أكيد درستم ذلك في البيوع. الدكاترة ما هو التورق؟ أنا أريد إجابة، أريد مشاركة منكم، ما ينفع السكوت، أريد مشاركة. ما أحد يعرف التورق؟ الدكاترة أنتم الآن وجهة الناس، أنتم وجهة الناس، ما هو التورق؟ غفر الله لكم، أريد إجابة. أحمد عزت، نعم أنا أعلمكم، أنا أريد من الدكاترة بس يأتوني بالإجابة. أين أنتم؟ غفر الله لكم، أين كتابتكم؟ طيب دون الصوت، أين كتابتكم؟ ما أرى كتابة حتى من الدكاترة. المفروض أنتم درستم البيوع ولا ما درستم؟ الدكاترة، طيب أنا أكلمكم الآن، أجيبوني، سيبوا الإجابة الآن. أنتم درستم البيوع ولا ما درستم البيوع؟ درستم فقه المعاملات أم لا؟ غفر الله لك. أنا منتظر منكم إجابة أو كتابة يا دكاترة. احنا قلنا عندما نقول بأننا الألفاظ التي بيّنها الشارع نقف عند بيانها، وهنا أمور مهمة جدا، ملاحظة أربعة. الأمر الأول هو الوقوف عند حدود هذه الألفاظ، لا ندخل فيها ما ليس منها ولا نخرج منها ما كان منها. وضربنا مثل بالخمر، بأنه إخراج بعض الأشربة عن شمول شراء السلعة لبيعها على إلى آخر لغير بائعة لأول الحصول على النقد. ممتاز ممتاز يا أستاذة أمل، يا دكتورة أمل، نعم ممتاز. هو التورق، ما هو التورق؟ هو أن أشتري سلعة بالتقسيط منجمة من مصدرها، ثم أبيعها نقدا، أريد الثمن، أريد الورق، أريد المال، أريد المال، يعني هو يبحث عن السيولة. فهذا أيضا من صور التحايل على الربا، أدخلوها تحت عموم قول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. مع أن ابن عباس كان يقول: هي دراهم بدراهم بينهما حريرة، هي دراهم بدراهم بينهما حريرة. طيب ده الأمر الأول، ألا تدخل فيها ما ليس منها ولا تخرج منها ما هو منها. الأمر الثاني حمل ألفاظ الكتاب والسنة على عادات عصر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه المتكلم على اللغة والعرف السائدين في وقت نزول الخطاب، ولأنه وقت التنزيل وقت التشريع. فالأمر الثاني حمل ألفاظ الكتاب والسنة على عادات عصره صلى الله عليه وسلم وعلى اللغة والعرف السائدين وقت نزول الخطاب، ولا صح أن تحمل هذه الألفاظ على عادات حدثت فيما بعد أو اصطلاحات وضعها المتأخرون من هذه الفنون من أهل الفنون. لا، المسألة على السائد باللغة والعرف في عصره وعلى عادات عصره بأبي هو وأمي. ولذلك قال ابن تيمية: ولا يجوز أن يحمل كلامه أي النبي صلى الله عليه وسلم على عادات حدثت بعده في الخطاب لم تكن معروفة في خطابه وخطاب أصحابه، كما يفعل كثير من الناس وقد لا يعرفون انتقاء ذلك أو انتفاء ذلك في زمانه. فبتلك اللغة والعادة والعرف خاطبهم الله ورسوله لا بما حدث بعد، يعني كل ما حدث بعد لا عبرة به، لا عبرة به. الكلام على عادات النبي صلى الله عليه وسلم واللغة السائدة والعرف السائد يعني في عصره بأبي هو وأمي. الأمر الثالث في هذا المقام، قلنا إذا قلنا بأننا لابد أن نبحث عن بيان الله وبيان رسول الله، لنا مقامات أربع: حدود اللفظ، الأمر الثاني حمل الألفاظ على ما كان سائدا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم عرفا أو لغة وعادة، الأمر الثالث مراعاة السياق ومقتضى الحال والنظر في قرائن الكلام عند التفسير ألفاظ الكتاب والسنة. إذ السياق من المقيدات ومن المفسرات، وذلك لأن دلالات الألفاظ تختلف حسب الإطلاق والتقييد والاقتران والتجريد. فإذا قلت مثلا الإسلام والإيمان ترى أن الأصل في ذلك عند التفسير وتراه عند السياقات، إذا اجتمع افترقا وإذا افترق اجتمع. الإسلام والإيمان ترى في المعاني في هذا الباب أن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترقا وإذا افترق اجتمع. إذا اجتمع كان الإسلام على الظاهر، قال أخبرني ما الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخر الحديث، قال أخبرني ما الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته هو الداخل. فلما اجتمع كان الإسلام على نية وكان الإيمان في الباطن، فلما افترق نزل الإسلام تحت الإيمان. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لما ارتابوا قال الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون. شوفوا انظرونا أتى بالأعمال الظاهرة والباطنة معا، فإذا انفرد واحد منهما نزل الثاني تحته. ومثل ذلك الفقير والمسكين، الفقير والمسكين إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. نعم، فلذلك واجب عليك أن تراعي السياق وأن ترى مقتضى الحال وأن تنظر في القرائن في عند التفسير، لأن دلالات الألفاظ تختلف بالإطلاق والتقييد وتختلف بالاقتران والتجريد. قال الله تعالى: وإن تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم. نزل المسكين تحت الفقير هنا وتؤتوها للفقراء يعني الفقراء والمساكين. إذا قلنا بأن الفقير على الراجح صحيح عند أهل التحقيق، الفقير الذي لا يملك شيئا معدما، والمسكين هو الذي لا يملك ما يكفي ما لا يكفي. هو الذي يملك، نعم يملك شيئا لكنه لا يكفي، يملك ما لا يكفي. وكذلك لفظ المسكين إذا أطلق دخل تحته الفقير، كما قال الله تعالى: فكفارته إطعام عشرة مساكين. احنا قلنا المسكين الذي يملك ولا يكفيه، من باب أولى الذي لا يملك يكون الإطعام له مجزئ في ذلك. أما عند الاقتران فتكون الدلالة مختلفة، هناك فوارق. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، بل الفقير المعدم والمسكين عنده ما لا يكفيه. ولذلك كما يقول في مثل هذه الألفاظ التي لابد أن ينظر في سياقها والقراءة المحتفة لبيان المعاني لبيان ما يراد منها. ولذلك كما يقول: والاسم كلما كثر التكلم فيه فتكلم به مطلقا ومقيدا بقيد ومقيدا بقيد آخر في موضع آخر. السياق يبين في هذا كان هذا سببا لاشتباه بعض معناه، ثم كلما كثر سماعه كثر ما يشتبه عليه ذلك. ومن أسباب ذلك أن يسمع بعض الناس بعض موارده ولا يسمع بعضه، ويكون ما سمعه مقيدا بقيد أوجبه اختصاصه بمعنى، فأظن معناه في سائر الموارد هو هذا المعنى. لا، ده يكون أتى 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 في موضع على التعميم، وأتى في موضع على التخصيص، أتى في موضع على الإطلاق، أتى في موضع على التقييد، وقيد هنا بقيد معين والثاني بقيد آخر. لذلك لابد أن تدور مع الأدلة حيث دارت. وكذلك لابد من التفريق بين الكلام إذا اتصل به ما يقيده وبين الكلام العام المطلق، فلو قال قائل والله لا أسافر وسكت سكوتا طويلا ثم وصل باستثناء أو عطف أو وصف أو غير ذلك لم يؤثر. ولو قال والله لا أسافر إلى المكان الفلاني لتقيدت يمينه بهذا القيد، لا أسافر إلى الإسكندرية، لا أسافر إلى القاهرة، تقيدت بهذا القيد. لكن لو قال والله لا أسافر، هذا على السفر المطلق. وقال ابن تيمية أيضا والفرق بين القرينة اللفظية المتصلة باللفظ الدالة بالوضع وبين الفرق المنفصلة معلوم يقينا من لغة العرب والعجم. والقرائن المحتفة سواء متصلة أو منفصلة تؤثر في الحكم، لكن الذي يؤثر فيه قوة هو المتصل لا المنفصل. والمنفصل لابد له من أدلة على أن المراد يعني أنه يؤول هذا المعنى على ما وصل إليه الناظر. ومع هذا فلا ريب عند أحد من العقلاء أن الكلام إنما يتم بآخره، ما تخدش أول كلام وتترك الآخر، لابد أن دلالته إنما تستفاد من التمام والكمال، وأنه لا يجوز أن يكون يعني أوله دالا دون آخره، سمى أوله حقيقة أو مجازا، ولا أن يقال إن أوله يعارض آخره، فإن التعارض إنما يكون بين دلالين مستقلين، السياق الواحد النظم الواحد لا اعتراض لا تعارض فيه، لكن لابد أن تصل الكلام إلى نهايته. والكلام المتصل كله دليل واحد، فالمعارضة بين أبعاده كالمعارضة بين أبعاد الأسماء المركبة. وقال أيضا إن الكلام متى اتصل به صفة أو شرط أو غير ذلك من الألفاظ التي تغير موجبه عند الإطلاق وجب العمل بها، ولم يجز قطع ذلك الكلام عن تلك الصفات المتصلة به. هذا لا يختلف عليه العقلاء ولا الفقهاء ولا النبلاء. تبنى جميع الأحكام المتعلقة بأقوال المكلفين من العبادات والمعاملات مثل الوقف والوصية على ذلك. الكلام المتصل تصل في نهايته إلى الحكم، أما أن تقطع فتأخذ الأول والآخر كالذين يقولون لا تقربوا الصلاة، لا تقربوا الصلاة ويسكت، وهذا معناه لا يتبني إلا بآخره، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكار حتى تعلموا ما تقولون. ولذلك ترى ابن القيم قال كلاما عجيبا وكلام ابن تيمية، وهذا أصلا يقطع باب المجاز. يقول والألفاظ لم تقصد لذواتها وإنما هي أدلة يستدل بها على مراد المتكلم، هذا هو. لذلك السياق حاكم، السياق في ذلك حاكم، ولأن معاني الكلمات تكون ليس في ذاتها ولكن في سياقها. والألفاظ لم تقصد لذواتها وإنما هي أدلة يستدل بها على مراد المتكلم، فإذا ظهر مراده وواضح بأي طريق كان عمل بمقتضى، سواء بالإشارة أو الكتابة أو الإيماء أو الدلالة العقلية أو القرينة الحالية أو السياق السبق واللحاق أو عاد له مضطردة أو من مقتضى كمالي وكمال أسمائي وصفاتي، وأنه يمتنع منه إرادة ما هو معلوم الفساد وترك إرادة ما هو متيقن المصلحة. وأيضا يعرف إرادة النظير بالنظير وعلى كراهية الشيء بكراهية مثله، وهذه قاعدة كبيرة شوف لغوية وأصولية عند العلماء، أن الشرع الكريم جاء لا يفرق بين متماثلين، وما هي من الظالمين ببعيد، فيقطع العارف بها وبحكمته وأوصافه على أنه يريد هذا ويكره هذا ويحب هذا ويبغض هذا بالمثلية، لما كره شيئا إذا مثله مكروه، والشرع لا يفرق بين متماثلين. ولذلك هذا لا يصل إليه إلا من تضلع في الكتاب والسنة وكان قد خاض هذا البحر الخضم، وهو في ربوع السنة يتنقل وفي الكتاب، فهو ملازم بين كتاب الله وبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون له الملكة التي يستطيع فيها معرفة مراد القائل. شوف قول الله تعالى إنه لقول رسول كريم، قال الله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. هذه من أظهر الأدلة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا القرآن جاء من عند الله، وأن الذي جاء به روح مطهر، فما للأرواح الخبيثة عليه سبيل، لا تفهم لا تفقه، لابد من نقاء وصفاء للقلب لتفهم كلام الله جل وعلا. وأخت هذه الآية قول الله تعالى وما تنزلت به الشياطين الأخباث ما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. وهذه الغائص في المعاني يقول إنه لقرآن كريم، نعم، وصف القرآن بالكريم لأنه صفة من صفات الله جل وعلا، في كتاب مكنون، يقصد بذلك اللوح المحفوظ، لا يمسه إلا المطهرون. فيه أمور أنه لا يفقه إلا من كان مطهرا، يعني صاحب النقاء. ألطف ما تكون على أنك لن تجد حلاوة القرآن ولن تجد لذة القراءة إلا بطهارة القلب، إلا بطهارة القلب. وهذا يؤخذ من قوله تعالى لا يمسوا إلا المطهرون والملائكة تعلمون، الملائكة وما فيها، والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون، طهر معناه طهارة حسية. وأيضا بألطف ما يكون يستدل بهذه الآية على حرمة مس القرآن إلا طاهر. لما لأنه إذا قلنا بأن اللوح المحفوظ هو مخلوق لا يمسه إلا المطهر، لا يمسه إلا المطهرون، إذن من باب أولى القرآن الذي هو كلام الله صفة من صفاته لا يمسه إلا المطهر، تعظيما وتوقيرا لله جل في علاه. لذلك قال الله تعالى، قال ما لكم لا ترجون لله وقارا. المسألة الرابعة في هذه المباحث العظيمة التي يعني تفتح عقول الفقيه إلى درجات إذا تمكن منها في قوالب الفهم أن يستطيع يستنبط الأحكام من النصوص، ويكون قد أشرقت شمسه على الأمة بأنه يعني النوازل تكون له. طيب أقول إخوتي الكرام، ما المسألة الرابعة؟ مسألة الاشتراك. والاشتراك واقع في اللغة في أسماء كثيرة تكون لها يعني أسماء مختلفة لها معنى واحد، يعني عسعس يأتي لها معاني مختلفة، لفظ واحد لها معاني مختلفة، كعسعس بمعنى أقبل وأدبر، كالقر يأتي بمعنى الحيط والطهر، كشراء فشراء وشراءه بثمن بخس، والشراء يأتي عليه البيع والشراء. نقف عند هذه، والمحاضرة القادمة بإذن الله تعالى نبين المسألة العظيمة من باحث الأصولية اللغوية مبحث المشترك، وإن شاء الله يكون في المحاضرة القادمة. لو في أي أسئلة أو أي إشكالات أو أي شيء شكاية من عند الطلبة أنا موجود تحت أمركم، ولو تفتحوا الصوت يكون أفضل، فلو عندكم شيء أنا تحت أمركم. تفضلوا الدكاترة.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.